وسيأتي تفصيل هذا وبيانه في كلام المؤلف رحمه الله. لكن البحث الآن هو في الأنفال وهو العطاء الزائد على السهم المقرر، هذا تعريف الأنفال، العطاء الزائد على النصيب المقرر للمقاتل. فقوله هي الزيادة على السهم المستحق، المستحق لمن؟ للقاتل. من إيش؟ من الغنيمة. وهذا أحد الأقوال في تعريف الأنفال. والله تعالى قال يسألونك عن الأنفال في سورة الأنفال، وهي السورة التي ولت التي جاء بعدها سورة التوبة، وذكر الله تعالى فيها جملة من أحكام القتال وتوزيع الغنائم وما إلى ذلك مما يتصل بالجهاد. فالأنفال في أحد أقوال أهل العلم هو ما ذكره المؤلف. وقيل إن الأنفال هو الفيء، وهو ما وقف عليه المسلمون من أموال الكفار المقاتلين من غير قتال، ما وقف عليه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال. وقيل إن الأنفال هي السلب، وقيل الأنفال هي التنفيل، وقيل غير ذلك. لكن نحن بما أن المؤلف رحمه الله عرف الأنفال فحد لنا البحث الذي سيتناوله، بغض النظر عن معنى الأنفال في الاصطلاح، فهو قد الاصطلاح أو في الاستعمال الشرعي، إنما الآن الأنفال التي يبحثها المؤلف هي الزيادة على السهم المستحق المقرر للمقاتل. قال وهي ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أشياء يأخذها المقاتل زيادة على ما له من نصيب في الغنيمة. الأول سلب المقتول غير مخمس لقاتله، يعني لا يدخل في الغنيمة. سلب المقتول يعني ما يسلب من المقتول في المعركة فهو لقاتله، هذا الأول. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء، يعني من نفعهم نفعا يوجب المكافأة. فإذا قال الأمير، إذا قدر الأمير أن شخصا حصل منه بلاء وحسن قتال أوجب أن يميز عن غيره بعطاء، فإنه يدخل في القسم الثاني الذي قال فيه الأمير المؤلف أن ينفل الأمير أن يعطي شيئا زائدا على المقرر من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، يعني من دون أن يشترط ذلك. القسم الثالث أن يعطى بالشرط، وهو قوله ما يستحق بالشرط، وهو نوعان. ما يستحق بالشرع من الأنفال، نوعان: أن يقول الأمير من دخل مثلا النقب أو صعد السور أو فعل كذا فله كذا. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة، وهي السرية التي تذهب في أول استطلاع القتال، ويجعل لها الربع، وفي الرجعة وهو السرية التي تتأخر أو تستطلع بعد رجوع المقاتلين الثلث، هذا بالشرط. كل هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من صور التنفيل، وهو إعطاء سهم مستحق للمقاتل زائد على ما له في الغنيمة. وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، واستدلوا له بأدلة ورتبوا له تقسيمات وتفصيلات ذكروها. إلا أن الذي ينبغي أن يستحضر أن التنفيل مرجعه إلى الإمام، والتنفيل مداره على تحقيق المصلحة. ولذلك لو أن الإمام عدل في هذا بما يناسب الحال ويناسب وسائل القتال الحديث فإنه يختلف. على سبيل المثال، السلاح في الزمن السابق كان مشاعا، كل أحد في يده سلاح. ولو أننا قلنا من قتل قتيلا فله سلبه، بمعنى أن القاتل المقاتل المسلم المجاهد إذا قتل مثلا من يركب دبابة من المقاتلين الكفار فله الدبابة، كان هذا نوعا من شيوع السلاح بين المسلمين، وماذا سيفعل في الدبابة؟ فالمسألة يبدو لي أنها ترجع إلى ما هو أصل مقرر من النظر في المصالح. فإذا كانت المصالح تقتضي ترتيبا يختلف عن الترتيب الذي ذكره الفقهاء بسبب تطور وسائل القتال وتطور حياة الناس أيضا وتطور البيئة التي تكون البيئة القتالية وما إلى ذلك، فإن المرجع في التنفيل إلى الإمام. طيب هل يكون هذا مبتورا عن كلام الفقهاء؟ الجواب لا، يستفاد من كلام الفقهاء في التأصيل والتقعيد، أما الصور والأفراد فإنها تختلف باختلاف العصر وتختلف باختلاف ما تقتضيه المصلحة وما تقتضيه المنفعة العامة لأهل الإسلام. ولذلك يبدو مع ضيق الوقت في استيعاب المنهج المقرر في هذا الفصل إن شاء الله تعالى أننا لسنا بحاجة إلى الوقوف على هذه التفاصيل التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلمة كلمة لما في ذلك من الطول، وأيضا أن المرجع في هذا هو ما ذكرناه من تقرير ولي الأمر وتقديره للمصلحة في طرق وأوجه وسبل التنفيذ. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من كلام المؤلف. القسم الثاني عندك شيء؟
لا لا أبدا.
طيب عندنا الآن الفصل في ما ختم به المؤلف رحمه الله، قال ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والكفار، هذا في من لا يقاتل، الذي غير المقاتل الذين خدموا في الجيش أو خدموا المقاتلين بأنواع من الخدمة ولو كانت هذه بالصحبة والمرافقة، فهل يعطيهم شيئا؟ هل لهم شيء من الغنيمة؟ قال المؤلف رحمه الله يرضخ أي يضرب سهم ويفرض سهم ويقدر سهم لمن لا سهم له، يقدر نصيب لمن لا سهم له، أي من لا نصيب له في الغنيمة من النساء والصبيان والعبيد والكفار، يعني الذين شهدوا وقاتلوا، فيعطيهم على قدر غنائهم. إذن العطاء هنا على قدر المنفعة، بقدر ما يحصل من منفعة هؤلاء للمقاتلين في خدمتهم ومساندتهم وإمدادهم وإعانتهم، فإنه يعطى بقدر ما يحصل من غناء. قال ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ومعلوم أن المقاتلين في غنائهم كما سيأتي يختلف باختلاف نوع مقاتلتهم، فمنهم راجلة ومنهم من يركب ومنهم من يرمي، على اختلاف أسهمهم يكون هؤلاء أيضا. فالنساء اللواتي يركبن ليسوا كالنساء اللواتي على أرجلهن في الغناء، أي في نفع المسلمين، وعلى هذا الترتيب يكون التقدير. قال ولا يبلغ براجل منهم سهم راجل ولا بفارس منهم سهم فارس، إلى آخر ما ذكر من هذه المسائل المتعلقة بالتنفيل. وما ذكرناه في تنفيل المقاتلين يذكر في تنفيل من يعين الجيش من غير المقاتلة. أنتم معنا يا أخوان؟ الآن التنفيل ما هو؟ تما يصير البحث غائب عنكم. العطاء الزائد عن السهم المقرر للمقاتلة، ليس كذلك؟ الذين في الجيش ينقسمون إلى قسمين، مقاتلة و إيش؟ لا، مقاتلة ومعينين، أهل إعانة ومساندة ودعم. هؤلاء الآن عطاؤهم من الإمام، كيف يكون عطاؤهم من الغنيمة؟ هناك ترتيب سيأتي تفصيله في باب الغنائم وقسمتها، لكن هل يأخذون شيء زائد على الغنيمة؟ نعم، هناك شيء زائد على الغنيمة، مرجع هذه الزيادة بحسب النفع والغنى والبلاء، سواء كان مقاتلا أو كان مساندا، سواء كان مقاتلا أو كان مساندا. هذا هو الأصل في هذا الباب، ونكتفي بهذا فيما يتعلق بباب الأنفال، وإذا كان معنا وقت انتقلنا إلى باب الغنائم.
باقي معنا 15 دقيقة.
ما شاء الله، بارك
الوقت. طيب تفضل.
باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، أحدها الأرض فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده، ولا حق فيها للعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم، ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها، ثم يخمس باقيها، فيقسم خمسها خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للرجال سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لفرس سهمين ولصاحبه سهما، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل.
طيب، هذا بحث الغنائم، قل فيه المؤلف: باب الغنائم وقسمتها. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما وقع في أيدي المسلمين من أموال الكفار بقتال، ما وقع في أيدي المسلمين من أموال الكفار بقتال. فالغنيمة تنقسم إلى قسمين، وهذا ما جرى عليه المؤلف رحمه الله في التقسيم: أراضي وأموال، عقار ومنقول، ويمكن أن يقسم تقسيمات أخرى، لكن التقسيم الإجمالي للمال أو للغنيمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، من أنها أراضي يستولي عليها المسلمون، أو أموال تقع في أيديهم، فهو ما ولكل نوع من هذين حكم يخصه. يقول رحمه الله: وهي نوعان، أحدهما الأرض، فيخير الإمام من له السلطة العليا في البلد بين قسمتها ووقفها. إذن الخيار فيه بين أمرين: إما القسمة أو الوقف، وهذا فيما فتح عنوة، أما ما صلح عليه أهله فإنه لا يقسم، بل يقر أهله عليه وهو لهم. أما ما فتح عنوة واستولى عليه أهل الإسلام فإنه يكون على هذا النحو: يخير الإمام بين قسمته ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا، أي يفرض عليها مالا يخرجه من هي تحت يده سنويا، يضرب عليها أي يفرض عليها خراجا مستمرا، أي دائما يؤخذ ممن هي في يده حتى ولو انتقلت عن يد الأول، بمعنى أن يكون قد باعها مالكها فهي أرض خراجية، يجب فيها المقدر كل عام أجرا لها، يعني كالأجرة لهذه الأرض. ثم قال: وما وقفه الأئمة من ذلك، يعني ما جعله لله أو ولمصالح المسلمين، لم يجوز تغييره ولا بيعه. هذا القسم الأول من الغنائم، وبين فيه المؤلف رحمه الله كيف العمل. ثم النوع الثاني الأموال، قال الثاني سائر الأموال، أي بقية الأموال ما عدا الأراضي، لأن الأرض نوع من المال لكنها ميزت عن سائر الأموال لاختلاف حكمها، أو لنوع تميز في أحكامها عن سائر الأموال. قال رحمه الله: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. إذن الآن بين من يستحق الغنيمة، من يستحق الغنيمة في غير الأراضي. قال فهي لمن شهد الوقعة، شهد المعركة، ممن يمكنه القتال أي هو أهل للمقاتلة ويستعد له، يعني قد تهيأ له. أما إذا كان قد حضر وليس عنده نية مقاتلة، إنما لإيصال رسالة أو لاستكشاف أو لنوع حضور بأي سبب غير القتال، فإنه لا يشترك في الغنيمة، إنما هي لمن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل. يعني لا يلزم أن يشترك في المقاتلة فعلا ما دام أنه قد تهيأ وربط نفسه وأعدها للقتال، فإنه مقاتل ولو لم يقاتل. قال سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقع فيها، أي يكون المال كيف تقسيمه. الذين يشهدون الوقع ليسوا على درجة واحدة، والمؤلف يتكلم عن القتال وعن الشهود في ذلك الزمان على حسب حاله، فيقول سواء يقول ولا على صفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. إذن يعني هو يستحق من الغنيمة أو له من الغنيمة على حسب حاله، فالراجل له نصيب والفارس له نصيب، وأما العبد والكافر فإن هؤلاء ليس لهم نصيب من الغنيمة كما تقدم، إنما يفرض لهم الإمام شيئا يناسب حالهم بما يكافئ بلاءهم وغناءهم عن المسلمين في القتال. وهذا معنى قوله رحمه الله على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. قال ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، يعني لا ينظر في النصيب المستحق من الغنيمة إلى حاله قبل ذلك، أي قبل المعركة قبل القتال أو بعده، فإن العبرة هو حاله وقت القتال. فلو كان كافرا ثم أسلم، أو كان عبدا ثم اعتق بعد القتال، فإنه لا عبرة بالوصف الطارئ بعد الاستحقاق، إنما العبرة بالوصف المقارن أو حال الوقعة. قال ولا حق فيها، فيها إيش يعود الضمير لإيش؟ ها يا أخوان، ها للغنائم. لا حق فيها أي الغنيمة لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، بأي نوع من أنواع العجز، سواء كان العجز بمرض أو كان العجز بغيره. قال ولا لمن جاء بعد ما تنقض الحرب من مدد أو غيره، ومن بعث، لأن هذا لم يشهد الوقعة. قال ومن بعث الأمير، ومن بعث الأمير لمصلحة، ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، أي جعل له نصيبا. فإذا بعث مرسولا أو بعث مستطلعا أو بعث من يقضي مصلحة للجيش، فإنه يسهم له، أي له نصيب من المعركة من الغنيمة ولو لم يشهد المعركة. قال ويشارك الجيش سراياه، سراياه أي التي جمع سرية، وهي الفرق والجماعات التي يبعثها الجيش استطلاعية أو لقضاء مهمات معينة فيغنمون. في هذه الحال هذه الغنيمة التي غنمها الجيش، غنمتها السرية، ليست خاصة بهذه السرية، بل يشارك الجيش هذه السرية فيما غنمت. ولذلك قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشارك فيما وتشاركه أي السرايا تشارك الجيش فيما غنم، لأن دعواهم واحدة، وإن كان قد باشر بعضهم مهاما لم يباشرها غيره، لكنهم في الجميع هم مقاتلون أو مستعدون للقتال. قال ويبدأ بإخراج، الآن إذا استولى على الغنيمة كيف يفعل بها؟ قال يبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها، مؤنة أي تكاليف حفظ الغنيمة ونقلها وسائر حاجاتها، ثم يدفع الأسلاب قبل التقسيم تخميس الغنيمة، يخرج الأسلاب، الأسلاب وما يفرض للمقاتل، من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا تقدم معنا قبل قليل وين؟ في باب الأنفال، تقدم لنا في باب الأنفال. يخرج الأسلاب والأجعال، يعني إذا قال من فعل كذا فله كذا، فيخرج أيضا الأجعال لأهلها. بعد إخراج الأنفال في الأسلاب ومع العطاء الذي لشرط يرجع إلى تقسيم الغنيمة، وتقسيمها بأن تخمس ثم يخمس باقيها، يعني بعد إخراج إيش الأسلاب والأجعال يخمس باقيها، يعني يجعلها خمسة أخماس، فيقسمها خمسة أسهم، سهم لله تعالى، هذا في السهم في الخمس كيف يفعل به؟ سهم لله تعالى ولرسوله، يصرف في السلاح والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى، وسهم وهم ذوي القربى أي قرابات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو المطلب ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم من قراباته الذين يستحقون عطاء في الغنيمة لكونهم شاركوا بني هاشم في الإسلام والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن اعترض عليه في إعطاء بني المطلب من الخمس، قال صلى الله عليه وسلم لم يفارقون في إسلام ولا في جاهلية، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وهذا فيما يتعلق بالنصيب من الخمس. قال بعد ذلك غنيهم وفقيرهم، أي يعطى الغني وهم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم أي سواء، فالعطاء هنا ليس لحاجة، إنما العطاء هنا للقرابة. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا على كل حال يحتاج إلى دليل، والذي يظهر أنه لا دليل على هذا التفضيل. قال وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، هذا في الخمس. بعد ذلك قال الآن كم الأخماس؟ خمس لله ورسوله، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى والفقراء، خمس للمساكين، خمس لأبناء السبيل، هذا خمس الخمس. هذه الخمس الذي قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل، هذا تقسيمه، هذا الخمس بيّن الله تعالى تقسيمه، وهو ما ذكره المؤلف تفصيلا. ثم يخرج بعد هذا من بقية الأربعة أخماس، ثم يخرج باقي الأنفال أي العطاء الزائد على الأسهام المقدرة، ويخرج أيضا الرضخ، والرضخ نصيب من يعطى من الرضخ؟ غير المقاتلة الذين يساندون الجيش ممن حضروا. قال ثم يقسم ما بقي للراجل سهم والفارس سهم، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله من التقسيمات التي مردها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مردها إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في حال الناس في ذلك اليوم. أما اليوم فإن القتال لا يتم لا على فرس ولا بآلات قديمة، إنما بوسائل محدثة. هل نستفيد من التقسيمات التي ذكرها الفقهاء والتي جاءت في كلامهم عن التفريق بين الفارس وبين الراجل في السهم؟ الجواب نعم، نستفيد في ذلك بالنظر إلى أنه كلما ازداد نفع الإنسان في القتال ازداد نصيبه من الغنيمة، على أن الغنائم في القتال في المقاتلة في القتال الحديث وفي ما جد في حياة الناس ليس ملكا للجيش، إنما هو ملك للدولة، ومعنى هذا أن الدولة تفعل فيه ما ترى أنه فيه مصلحة. وهذا التقسيم أيضا للغنائم وما يذكر هو في ما إذا كان القتال تطوعا أو بلا 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 مقابل مرتب من ولي الأمر، فيكون ذلك عوضا تعويضا لهم عما بذلوه من جهد ونفع. أما إذا كان هناك ديوان تقسم فيه الرواتب ويأخذ فيه المقاتلون عطايا من بيت المال على وجه محدد، عند ذلك يكون الأمر مختلفا ويأخذ أحكاما مغايرة لما ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالغنائم. بقي فصل وهو ما يتعلق بالفيء إذا كان فيه مجال أو نتركه إن شاء الله تعالى للدرس القادم.
الله يحسن إليكم يا شيخ. نأخذ أسئلة المراجعة للإخوة. السؤال الأول: ما نوع تخير الإمام في الأسراء؟ ما نوع تخير الإمام في الأسراء؟ السؤال الثاني: ما المراد بالأنفال؟ ما المراد بالأنفال؟ هذان هما السؤالان بإذن الله عز وجل غدا. أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. كذلك أشكر من معنا من الإخوة الذين حضروا معنا في هذا الدرس المبارك. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نلتقيكم بإذن الله عز وجل غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.